هاشمية
عمسكنا ورقية
نبوة هاشمية
طبع عباس ليه أن يرهب الخور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radio@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين.
أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم، وعند 6:31 نقدم إليكم من قصص القرآن. عند 6:44 نقدم إليكم حقائق الإيمان، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم السبت. عند 7:05 تفتح إليكم صفحات من التاريخ، ومن ثم نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. عند 8 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم التقنية الحديثة ونمط الحياة. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند 8:30، ومن ثم نقدم إليكم حياة بلا يأس. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، وعند 9:18 نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 9:45، وعند 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، في هذه اللحظة ننصت خاشعين معا إلى تلاوة عطرة من سورة الشعراء من الآية 10 حتى الآية 48 بصوت الأستاذ المرحوم محمد صديق المنشاوي، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا
نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون.
قال رب إني أخاف أن أخاف أن
كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.
قال كلا أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.
الله. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما.
أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به من الصادقين
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع
في لوح الحروف مكتوب في لوح محفوظ من نال حظا منه يفوز لا يبغي شيئا أو سيعوز إلا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة أصحاب الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم. إن الإمتاع الفني والفكري في رسم ملامح أصحاب الكهف يتمثل في جملة ما يتمثل في ذلك: الغموض الشفاف الذي يفجر لدى القارئ أو المستمع أكثر من استفهام واستخلاص واستيحاء واستشفاف لما وراء هذه الملامح لدى الأبطال من دلالات، ولما وراءها من أحداث واكبت لبثهم في الكهف. فنحن بعيدا عن النصوص المفسرة نلحظ أن القصة رسمت ثلاثة ملامح خارجية لهؤلاء الأبطال. الملمح الأول رسم أولئك الأبطال من خلاله على هيئة رقود ولكنهم أيقاظ. الملمح الثاني رسم الأبطال من خلاله يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. الملمح الثالث رسم الأبطال من خلاله ذوي مظهر جسمي يفر المشاهد من رؤيته ويملأ منه رعبا. ومع أن هذا الملمح الثالث من الممكن ألا يكون رسما لسمة خارجية لدى الأبطال في ضوء بعض النصوص المفسرة، لكننا كما قلنا نظل بمنأى لأول وهلة عن النصوص المفسرة عبر عملية التذوق الفني، لننهد بعدها إلى عملية اليقين الفكري الذي يحققه النص المفسر. أقول بغض النظر عن ذلك، فإننا بحكم كوننا متذوقين لا مناص لنا من أن نستجيب للنص في بادئ الأمر من خلال الاستجابة الفنية الصرفة. وعندها ماذا سيستخلص؟ ماذا سيستخلص القارئ أو المستمع من رسم الملامح المذكورة لدى هؤلاء الأبطال. لنقف عند الملمح الأول. هذا الملمح يرسم لنا الأبطال في هيئة نوم لكنهم أيقاظ، والمتلقي يضطر إلى أن يمارس عمليات فكرية شتى حتى يصل إلى استخلاص ما. فمن المحتمل أن يكون الأبطال مفتوح العيون في هيئة نائم، ومن الممكن أن يمارسوا وهم ممددون بعض الممارسات التي توهم المشاهد بأنهم أيقاظ، ومن الممكن أن يصدر عنهم نشاط لفظي يحقق الإيهام ذاته بأنهم أيقاظ لكنهم في الحقيقة نوم. ومع أن النصوص المفسرة تذهب إلى أن الملمح الموهم بأنهم أيقاظ هو كونهم مفتوح العيون، ومع أن هذا الملمح أشد ألوان الاستخلاص قفزا إلى ذهن المتلقي، فإن الاستخلاصات الأخرى، بل إن نفس الملمح ونعني بهم مفتوح العيون، يظل مفتوحا لأكثر من استخلاص واستفهام واستشفاف. فاليقظ لا يأخذ انفتاح عيونه سمة ثابتة، فقد يتأرجح بين الانفتاح والإغماض وهو الغالب، لكن اقتران ذلك بحركات جسمية بعامة أو بحركة يد أو رجل أو سعال ونحو ذلك، كل أولئك لا يعارض كونهم مفتوح العيون، بل لا يعارض كونهم غير مفتوح العيون أيضا، كأن تكون عيونهم مغمضة لكن التنحنح والسعال وسواهما على سبيل المثال هو الذي يوهم المشاهد بأنهم أيقاظ. والمهم أن المتلقي يستطيع وهو يجد متعة فكرية تخيلية في ذلك أن يستخلص أكثر من ملمح يدل على أنهم أيقاظ دون أن ينحصر ذلك في كونهم مفتوح العيون. وهذا الترشح بأكثر من استيحاء أو استخلاص أو استشفاف هو الذي يحقق إشباعا جماليا للمتلقي ويعمق من تذوقه الفني للنص. الملمح الثاني، ونعني به تقلبهم ذات اليمين والشمال، يظل بدوره مرشحا بأكثر من استخلاص واستيحاء واستشفاف، وواضح أن التقلب لا يشكل دليلا على اليقظة، لذلك أفرده النص القصصي برسم مستقل لبداهة أن النائم قد يتقلب، وقد يكون هو الغالب في هذا الصدد، بيد أن القارئ أو المستمع يظل ممارسا لنشاطه التخيلي في استخلاص الدلالة الفكرية لعملية التقلب والاستفهام عن هذه الحركة الجسمية من حيث صلتها بمناخ اللبث في الكهف، ومن حيث كونها مظهرا إعجازيا فيما أشار النص القصصي إليه من أن السماء هي التي تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. بكلمة أخرى، إن المتلقي يظل متسائلا عن السر لهذا التقلب، وما دام التقلب غير مرتبط بظاهرة اليقظة كما قلنا، حينئذ فإن التساؤل يظل حائما على هذا الجانب. ومع أن النصوص المفسرة تعلل ذلك بأنه من أجل ألا يأكل البلا أجسامهم، إلا أننا نستطيع الذهاب إلى أن الرقاد غير المقترن باليقظة من حيث التوازن الحيوي للجسم. هذه الظاهرة بدورها تظل مظهرا إعجازيا فيما يدفعنا إلى أن القول بأن السماء ستحفظ أجسامهم من البلا بنفس الإعجاز الكامن وراء لبثهم سنين طوالا في مكان لا تتوفر فيه الأسباب الطبيعية للحياة. وهذا يعني أن مجرد التقلب لا يكفي دليلا على حفظ الجسم من البلا، بخاصة أن بعض النصوص المفسرة تؤكد أن تقلبهم كان مرتين في العام، أي أنهم يتقلبون كل 6 أشهر، وهذه المدة الزمنية طويلة المسافة كما هو واضح، أي أنها لا تمنع من البلا. إذن يظل استخلاص القارئ أو المستمع غير منحصر في اليقين بأن السبب الرئيس كامن في ظاهرة واحدة، بل يظل مرشحا بأكثر من استخلاص. ولعل أوضح استخلاص في هذا الصدد أن الظاهرة المذكورة قد تكون مرتبطة بأسباب يجهلها العلم أو الفن تماما، لكننا في الحالات جميعا لا نعدم الظفر بإمتاع فكري وفني حينما ننشط في استخلاص الأسباب الكامنة وراء هذا التقلب، دون أن يعني ذلك ضرورة الوصول إلى استخلاص واقعي. فمجرد الاستخلاص وتقليب الفكر في هذه الممارسة له إمتاعه الفكري والفني من حيث إثراء الذهن وإشباع الحاسة الجمالية للمتلقي. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
حقائق الإيمان.
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ظاهرة الموت والحياة، والحياة والموت، هاتان الظاهرتان المتعاقبتان على حياة البشر تدعونا إلى التأمل والتفكير. فهل أجاب الدين عن ذلك السؤال الذي يدور حول هاتين الظاهرتين؟ لماذا جئنا؟ لماذا نموت؟ هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى إحيائنا وخلقنا؟ وهل بحاجة إلى إماتتنا؟ وهل هناك غرض وفائدة تعود إليه، يأتي بنا ثم يذهب بنا، يخلقنا ويعطينا الحياة ثم يسلب منا الحياة؟ إنه سؤال يراود أذهان الكثيرين، وربما يتحول إلى عقدة مستعصية لأنهم بعيدون عن ضفاف القرآن الكريم وشواطئ حقائقه الغزيرة العميقة. ولو أنهم تأملوا في الكتاب العزيز لعرفوا الجواب. إن القرآن الكريم يبين فلسفة الحياة وفلسفة الموت في آيات عديدة، ويبين فلسفة المجيء إلى هذا العالم، عالم الدنيا، في مواضع تفوق الحصر. لو تأملنا فيها لوقفنا على الجواب الصحيح، لنستمع معا إلى آيات في الكتاب العزيز حول هذا الموضوع تنطوي على الإجابة الواضحة على هذا السؤال الحائر الذي يراود أذهان البعيدين عن الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إن هذه الآيات تلقي الضوء على فلسفة الحياة وفلسفة الموت، ولكن بمقدمات وأمور تأتي بعدها تؤكد وتوضح وتزيد الحقيقة وضوحا. لقد بدأ الله سبحانه بقوله تبارك الذي بيده الملك. إن الله سبحانه وتعالى عالي المقام، رفيع الجاه، إنه منشأ البركة ومنشأ الخير، بيده ملك السماوات والأرض، فهو خالقها وهو موجدها، وهو إلى جانب ذلك على كل شيء قدير. فإذا لا يحتاج إلى شيء، فإذا لا يفتقر إلى شيء، فإذا لا يعوزه شيء، ما دام الملك جميعا بيده، وما دام على كل شيء قدير، وما دام هو منشأ البركة، وما دام هو متعالي المقام رفيع المنزلة. فإذا كان الحق تعالى هكذا متعالي الشأن، فلماذا يخلق؟ ولماذا يحيي؟ ولماذا يميت؟ لا بد أن هذا ليس لحاجة في نفسه، لا بد أن هذا ليس لنقص يريد أن يرفعه بالخلق، بخلق السماء والأرض، بخلق الموت والحياة، بخلق البشر. إذن فلماذا أتى بالإنسان إلى هذه الدنيا؟ ولماذا يذهب به ذات يوم ويأتيه الأجل؟ إنه جاء بالإنسان إلى هذا العالم ليجد فرصة للعمل، ليجد فرصة لتكميل نفسه والوصول إلى ذرى الكمال بخطاه وبسعيه. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإنما هذا الابتلاء من أجل أن تظهر تلك القابليات إلى منصة الوجود. فالإنسان مجموعة من القابليات الكامنة التي تحتاج إلى فرصة، تحتاج إلى جو لتنمو وتظهر وتتكامل، وهذا معنى الابتلاء. وليس معناه أن الله سبحانه وتعالى ما كان يعلم ولا يعلم، ولكن يريد، ولهذا يخلق لأنه يريد أن يعلم. إن الابتلاء المقصود به هنا هو أن تظهر تلك القابليات الموضوعة في الإنسان إلى حيز الوجود، أن تنمو وتتكامل، ويصير الإنسان ذلك الإنسان الكامل الذي يصلح لأن يعاشر النبيين ويعيش في كنف الحق سبحانه وتعالى وتحت ظله يوم القيامة. إذن إن خلق الموت والحياة والإتيان بالإنسان إلى هذا العالم الذي لا خلود فيه لأجل أن يعمل الإنسان ويجتهد ويجهد ويظهر شخصيته ويكمل نواقصه وينمي مواهبه وقابلياته. والله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، والذي ظهرت حكمته وقوة تدبيره في الكون، فلا ترى في خلقه من تفاوت، مهما حاولت أن تجد لم يأتي بالإنسان لحاجة في نفسه، إنما أتى بالإنسان في هذا العالم لمصلحة الإنسان نفسه، أي ليتكامل الإنسان ويصل إلى ذرى الإنسانية وإلى قمة الكمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى ما راضيه، أن يهدينا إلى مرضاته، ويهدينا إلى ما يريده، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
مشتاق ينادي وادخل حماك محبوب الهاد طه الهدانا للإسلام أزور طه المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور وأفرح بقرب وأشم عطور وباللي صلاتي عليه والسلام.
يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم، يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم، نظرة لدى من رمش عليكم، نحن لخدمكم خدام.
رباه بسورة الإخلاص اغفر لدانينا والقاسي، ربه بسورة الإخلاص اغفر لدانينا والقاسي، والمذنب المسيء العاص أحسن جميعا لنا الختام. شد الركاب وسير يا حادي، طيب مناي وفيها مرادي، شد الركاب وسير يا حادي، طيب مناي وفيها مرادي، بلغ سلامي لطه الهادي ذاك المظلل بالغمام.
يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي.